الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم حديثنا إن شاء الله تعالى مع النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المدلس. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أنواع السقط من الإسناد فذكرنا المنقطع والمعضل و تعرضنا في أثناء ذلك إلى مسائل العنعنة وما يتعلق بذلك من المعلقات وغير ذلك. اليوم سنتكلم عن الحديث المدلس. وفي أواخر الكتاب المؤلف طبعا لابن الصلاح سيذكر ما يسمى بالمرسل الخفي، هو إيه المراسيل الخفية إرسالها والتدليس أو الحديث المدلس والمرسل الخفي بابهما واحد والكلام فيهما واحد، حتى ان بعض اهل العلم يجعل الحديث المدلس والمرسل الخفي نوعا واحدا ولا يفرق بينهما. ومن اهل العلم من يفرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما في التصنيف لكن لم يفرق بينهما في التعريف، يعني جعل لهذا فصلا ولهذا فصلا، لكن في اثناء حديثه عن التدليس او عن المرسل الخفي يتبين انهما عنده سواء كابن الصلاح. فابن صلاح أفرد المدلس ثم أفرد المرسل الخفي ثم ذكر في المدلس بعض صور المرسل الخفي، كما ذكر في المرسل الخفي بعض صور الخبر المدلس، فدل ذلك أنهما عنده سواء أو متداخلا، كما فعل أيضا في المنكر والشاذ. قصتهما كقصة المرسل الخفي والمدلس. فمن أهل العلم من يفرق بين الشاذ والمنكر، ومنهم من لا يفرق، ومنهم كابن الصلاح من جعل لكل منهما إيه بابا على حدة ثم ذكر في كل باب أنهما سواء، فكأنه فرق بينهما في التأليف حتى يميز كل نوع على حدة، ثم أثناء الكلام وأثناء ذكر تعريف كل منهما والأمثلة على ذلك بيّن أنهما سواء. عندما نتكلم عن الحديث المدلس أو الإرسال الخفي كما سيأتي إن شاء الله، فنحن نتكلم عن أنواع متعلقة بالسقط من الإسناد. عندما نقول متعلقة يعني هي ليست أنواع من أنواع السقط، ليست هي من أنواع السقط، وإنما مما يلتحق بهذه الايه الأنواع. يعني مثلا حينما نقول مثلا المنقطع والمدلس، فنحن لا نتكلم عن نوعين مختلفين بحيث يكون منقطع غير مدلس ومدلس غير الايه منقطع، بل نقول إن المدلس أو الحديث الذي وقع فيه تدليس هو حديث منقطع، لأنه إذا ثبت أن الراوي المدلس أسقط راويا من أثناء الإسناد فقد صار الحديث منقطعا، وإذا أسقط راويين صار الحديث معضلا. فإذا التدليس ليس نوعا مستقلا يفترق عن الإعضال والانقطاع والإرسال، وإنما التدليس هو الطريقة التي يسلكها بعض الرواة لإحداث السقط في الرواية، هي الطريقة التي يسلكها بعض الرواة لإحداث السقط في الرواية. فإذا سقط واحد فهو منقطع، وإذا سقط اثنان فهو معضل، يعني في موضع واحد، واضح؟ وإذا كان السقط فوق التابع فهو مرسل، واضح هذا الكلام؟ فإذا نحن هنا نتكلم عن ماذا؟ عن عما يتعلق بالسقط، فليس يعني بعض الناس يقول لك ايه انواع السقط من ايه ست: المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، المدلس، المرسل الخفي. هنقول لا، هم ليسوا ستة، هم ثلاثة بس، هم المرسل والمنقطع والمعضل. اما التدليس والارسال الخفي فهما طريقان يسلكهما بعض الرواة لاحداث السقط في الرواية، فقد ينتج عنهما ارسال او اعضال او انقطاع. طيب المعلق، المعلق اصلا ليس في الواقع غير متصل، وانما هو اختصار من المؤلف، مؤلف الكتاب، لغرض من اغراض التأليف، والا فالحديث عنده متصل اصلا، هو نفسه قد يرويه في نفس الكتاب في موضع اخر متصلا، وقد يرويه في كتاب اخر من كتبه متصلا باسناده، ولكنه لغرض من اغراض التأليف يحذف الاسناد اختصارا او غير ذلك. فهذا شأن يتعلق بالمصنفات وليس متعلقا بالرواية نفسها، لان هذا ينبني عليه امر اخر. عندما تجد حديثا ذكر في موضوعين، مرة بغير اسناد ومرة باسناد، فهل هو حديث واحد ام حديثان؟ حديث واحد ذكر مرة باسناده ومرة لم يذكر باسناده، كما يأتي مثلا الامام الترمذي في كتاب الجامع له يقول: وروى فلان عن فلان عن فلان، فيذكر ايه حديثا، لا يذكر اسناده الى هذا الراوي، فهذا يسمى ايه؟ معلقا. هذا يسمى معلق، وقد يكون هو الترمذي نفسه رواه في نفس الباب او في باب اخر من كتابه او في كتاب اخر، او رواه غير الترمذي. لا لا لا، تعمل لي زحمه هنا. شكرا. فهذا ليس، فهذا لا هي اخرتها معاكم يا عم، كنت عايز كوبايه الشيخ خدها. فكون العالم يذكر الحديث مره معلقا ومره مسندا لا يجعل الحديث حديثين، بل هو ايه؟ حديث واحد، غايه ما هنالك انه ذكره باسناده في موضع وفي موضع اخر لم يذكره ايه باسناد. بقول هذا الكلام لان بعض الباحثين جاب حديث ضعيف، جاب حديث اسناده ضعيف، وبعدين جاب نفس الحديث الامام الترمذي ذكره في كتابه معلق، قال وهذا معلق ينضم الى الضعيف فيقوي احدهما الاخر، بينما هو اصلا نفس الحديث الراوي الامام مره ذكره بسنده ومره لم يذكره ايه بسنده. فنقول ان التعليق ايضا ليس من انواع السقط من الاسناد، وانما التعليق هذا تصرف من بعض اهل العلم لاصحاب المصنفات، حيث يحذفون الاسناد في مصنفاتهم لغرض من اغراض التصنيف. ولهذا يقول حافظ بن حجر في تعريف الحديث المعلق يقول ايه: ما سقط من اوله ولو الى منتهاه من تصرف مصنف، من تصرف مصنف. اما اذا وقع مثل هذا السقط في غير المصنفات فلا يسمى ايه تعليقا، بل يسمى اعضالا. يقول هذا معضل، ما نسميه ايه؟ معلق. المعلق لابد ان يقترن بالمصنفات، اي تأليف من المؤلفات التي ألفها بعض اهل العلم، فيعلق بعض الاحاديث في اثناء الكتاب، اما انه علقها اختصارا، او لكونه ذكر الحديث بالمعنى وليس بلفظه فيعلقه حتى لا يتوهم انه يروى بهذا اللفظ بهذا الاسناد، او يكون قد اسنده في موضع اخر فلا يحب ان يكرر في الكتاب او نحو ذلك، او لا يكون على شرط كتابه قد يكون ثابتا يصلح الإقامة الحجة، لكنه دون شرط كتاب الذي اختاره لكتابه كما يفعل البخاري، لأن البخاري اختار أعلى مراتب الصحة، وقد يكون هناك حديث صحيح لكن ليس في أعلى مراتب الصحة فيلجأ إلى تعليقه يذكره بغير سند، إشارة منه إلى أن معناه صحيح وأنه يصلح الاحتجاج، لكنني لم أسنده ولم أذكره بسنده لأنه ليس يتحقق فيه الشرط الذي التزمته في هذا الكتاب. التدليس، هم يقولون ان التدليس هو الخفاء، يعني لغة بقى، يعني ان الراوي ان كل من اخفى عيب شيء فقد دلس، كما يقول ايه دلس الثوب اي اخفى ما فيه من عيوب، كذلك المدلس، المدلس يخفي عيب الحديث كأن يكون الحديث فيه عيب، فهو يريد ايه أن يخفي ذلك إيه؟ العيب. من العيوب مثلا أن يكون الحديث من رواية بعض الضعفاء فيحذف الضعيف، يحذف الراوي الضعيف ليوهمك أنه ليس فيه ما يعيبه، وقد يكون العيب أن هذا الراوي سمع الحديث بنزول فيحذف راويا أو أكثر من الإسناد ليوهمك أنه عنده بإسناد إيه؟ عالي وليس إسنادا نازلا، فهنا يريد ان يخفي ايه العيب الذي وقع في روايته وفي روايته التي تحملها لهذا الحديث. لكن لا يوصف الراوي بانه دلس، يعني هناك من يسقط بعض الضعفاء او يسقط بعض الرواة ليوهم ان الاسناد عالي بينما هو ايه نازل، لا يوصف فاعل هذا الفعل مدلسا الا بشرط اساسي، هذا الشرط لازم يتحقق، وهو ايهام السماع، قصد ايهام السماع، يعني مش مجرد ان واحد مثلا حدث من الاسناد رجلا نقول عليه مدلس مع انه فعل كما يفعل الايه المدلس. ليه؟ لان مثلا ممكن واحد يروي حديث فيغلط في الاسناد فيسقط راويا من الاسناد خطأ لا قصدا، خطأ لا ايه قصدا، فهذا مدلس ام واهم؟ ده واهم، رجل غلط، فالتدليس لازم يقترن به التعمد، قصد ماذا؟ قصد ادعاء سماع ما لم يسمع، قصد ادعاء سماع ما لم يسمع، لا، لو قصر الدعاء سماع ما لم يسمع بنسميه ايه كذاب ويسمى سارق، يعني لو هو صرح بالسماع من شيخه، لو صرح بالسماع من شيخه قاصدا لذلك وهو لم يسمع، يبقى هنا ايه ادعى سماع ما لم، ده بنسميه ايه، ما بنسموش مدلس، لان المدلس يوهم فقط ولا يكذب، يعني كما قالوا ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هو لا يدعي السماع وإنما يوهمك أنه سمع ولكن لم يصرح بالسماع، كأن يذكر لفظا من الألفاظ التي تحتمل السماع وعدم الإيه السماع، فلما يقول عن فلان أو قال فلان هل هو قال لك أنه قال له هو شخصيا إن أنا سمعت منه أنه حدثه في خاصة نفسه، لم يقل لك ذلك فأوهمك جعلك مترددا هل سمع هذا الرجل هذا الحديث من الشيخ أو لم يسمع، لكن إذا قال سمعت او حدثنا وهو لم يسمع يبدا ايه ادعى سماع ما لم، ده يسمى سارق وده نوع من انواع الكذب، والسارق ايه يعتبر ايه كاذب، لكن كذبه في الاسناد وليس في اختلاق المتون، وبينهما فرق كما يقول الامام الذهبي عليه رحمة الله تعالى، فرق بين الذي يكذب في ادعاء سماع ما لم يسمع وبين من يكذب فيلفق متنا ويركب متنا على اسناد، هذا ما يفعل هذا، انما هو ايه حديث موجود وقد يكون حديث صحيح ويرويه الناس، هو فقط ادعى انه سمعه من الشيخ الفلاني وهو لم يسمع من الشيخ، انما سمعه من رجل عن الشيخ، فهذا يسمى السارق، وهو وان كان نوعا من انواع الكذب الا انه اخف من اختلاق المتون كما يقول الامام الذهبي عليه رحمة الله. ده واحد، يبقى لازم الراوي ايه عشان يقول انه مدلس لازم يقصد ايهام السمع، يقصد ايه ايهام، والإهام دوت بيكون بإيه؟ بأن يذكر لفظا يحتمل السماع وعدم السماع، هو ده من هنا يأتي الإهام. لكن لو أتى بلفظ لا يحتمل إلا السماع يبقى ده ادعى إيه؟ قصد ادعاء السماع. ده المدلس. لذلك مثلا عبد الله ابن لهيعة بعض العلماء المتأخرين قال إنه مدلس، وحتى ابن حبان قال مدلس، لكن خالفوا في ذلك العلماء وقال ليس مدلسا إنما هو إيه؟ يخطئ عن غير قصد، مع أنه كان إيه؟ يروي أحاديث عن شيوخ هو لم يسمع من هؤلاء الشيوخ أو سمع منه أحاديث أخرى غير تلك التي يرويها عنه، فاعتبر البعض أن ذلك إيه؟ تدليسا، كابن حبان والهيثمي وابن حجر أحيانا، مع أن ابن حجر نفسه رد على الهيثمي في مواضع وجرى على طريقته في مواضع إيه؟ أخرى، لكن هذا ليس تدليسا ولما هو وهم عن غير قصد. هو لما سمع أحاديث من عطاء ومن رجل عن عطاء ومن رجلين عن عطاء ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء، ذلك نسأل عن ماذا؟ هو وهم، لم يميز بين ما سمعه من عطاء وما لم يسمعه من عطاء، فظن أنه سمع كل ذلك من عطاء. ولما روى حديث عن عمرو شعيب وقال أبو حاتم رازي لم يسمع من عمرو، لم يدرك عمرو شعيب أصلا، وابن وهب قال من أين سمع من عمرو بن شعيب؟ قال قد سمعت منهم قبل أن يلتقي أبواه، يعني هو نفسه كان يعتقد أنه سمع ويجزم بذلك. فلو أنه يدعي ذلك يكون مدلسا أم كاذبا؟ هو العلماء قالوا أنه ادعاه لكن عن وهم لا عن قصد، فلأجل هذا حملوا ذلك على الخطأ وعلى سوء الحفظ لا على التدليس الذي يقصده الراوي. في حد فيهم حاجة من الكلام اللي قلناه؟ لما يجي العلماء بقى يذكرون انواع التدليس، كل هذه الانواع بتدور في الفلك اللي احنا قلناه، هو ايه؟ قصد ايهام السماع. وذلك بقى الذي يرسل الاحاديث بنسميه مدلس، الذي يرسل الاحاديث يعني يروي عمن لم يسمع منه اصلا بنسميه مدلس. بعض اهل العلم يسميه مدلس، يسمي ذلك تدليسا بناء على ايه؟ انه ايضا اوهم سماع ما لم يسمع، وذلك حيث يكون بينهما معاصرة متحققة او امكانية لقاء، ثم يروي عنه من غير ايه؟ ان يكون سمع منه، فيوهم ايه؟ يوهم انه سمع. لكن اذا كان عدم اللقاء هو الاصل وهو الظاهر من حال الراوي وشيخه، يعني مثلا الراوي ولد مثلا بعد وفاة شيخه او قبل وفاة شيخه بسنتين ثلاثة، فمفيش حد حيتوهم انه سمع ايه منه، فاذا روى عنه على سبيل الارسال فده بنسميه ارسال، ما بنسموش ايه؟ تدليس. من اهل العلم من قال في الكل تدليس لتحقق الاهام، ومنهم من فرق بينهما لان الاهام في نظره عند من فرق يعني لا يتأتى الا اذا كان هذا الراوي له سماع من شيخه في الجملة ثم يروي عنه احاديث لم يسمعها منه، فيهم ان هذا من جملة ما سمعه من هذا الايه؟ الشيخ، فالايهام في نظره لا يتأتى الا على هذا النحو. لكن الاخرون الذين وصفوا الارسال بالتدليس قالوا او لسان حالهم يقول ان هذا يوفيه ايهام ايضا، لانه اذا كان التلميذ والشيخ من بلد واحدة وكلاهما يمكن لقاء بعضهما ببعض، ولكن هذا التلميذ لم يلتقي بهذا الشيخ، فاذا روى عنه اوهم ايه؟ اوهم انه سمع وهو اصلا لم يسمع. فاذا كلما كان هناك ايهام سمع وكان الايهام واردا في رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ، فهذا يصدق عليه اسم الايه؟ الارسال، ويصدق عليه اسم التدليس. ولهذا نجد مثل ابن حبان البستي في الثقات كثيرا يقول فلان لم يسمع من فلان، كما قال في بشير بن مهاجر قال لم يسمع من انس ابن مالك تلك كلها اخبار مدلسة. اخبار ايه؟ طب لما هو لم يسمع اصلا ازاي مدلسة؟ ولما قالوا سعيد بن ابي عروبة لم يسمع من فلان وفلان 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 وفلان، رصوا كده 10 شيوخ من شيوخي، قال الذهبي يعني يدلس عنهم، يعني ايه؟ طب هو لما هو لم يسمع كيف يكون هذا تدليسا؟ ها؟ هذا على مذهب من لا يفرق بين التدليس والايه؟ والارسال الخفي. الحافظ بن حجر ممن يفرق بين التدليس والارسال الخفي رغم انه
في مواضع في كتاب طبقات المدلسين ادخل كل من قيل فيه ايه يدلس، ادخل في كتاب طبقات المدلسين كل من قيل فيه، حتى ولو كان من قيل فيه يدلس اراد القائل انه يرسل. فاهم الكلام دوت؟ يعني ادخل في طبقات المدلسين كل من قيل انه يدلس حتى ولو اراد هذا القائل بقوله يدلس الارسال الايه الخفي. ولهذا تجده كثيرا ما ينقل عن ابن حبان ان فلانا ايه يدلس او مدلس، او يروي لم يسمع من فلان وهو مدلس، يروح جايب ابن حجر في طبقات المدلسين. طب هذا على طريقة ابن حبان الذي لا يفرق بين التدليس والارسال الخفي. ابن حجر اصلا يفرق، ومع ذلك في طبقات المدلسين ادخل كل هؤلاء ولم يميز بين من يدلس التدليس الاصطلاحي والارسال الخفي. هنقول كم ده عشان بتيجي تقرا في كتاب طبقات المدلسين لا تتوهم ان كل دول يعاملون معاملة المدلسين. ابن حجر نفسه لا يفعل هذا في تطبيقاته العملية، تجده ايه يفرق ويميز. ثاني حاجة، كثيرا ما يدخل الامام ابن حجر في الراوي في طبقات المدلسين ويصفه بالتدليس، ولا يكون هذا الراوي ممن يدلس التدليس الذي فيه اسقاط، ولم يدلس التدليس الاخر هو اسمه التدليس لايه الشيوخ او اسماء الشيوخ، يعني يغير اسم الايه الشيخ. يعني بعض الرواة لا يسقط من اثنين احدا، انما يدلس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ليس فيه سقط انما فيه تغيير لاسم الايه الشيخ. فلما تيجي تتعامل مع هذا الراوي لازم تكون عارف نوع التدليس الذي يتعاطاه حتى لا تتوهم انه اسقط راويا من الاسناد. لان يعني بعض الناس يقول لك ايه ده يدلس، طيب اذا صرح بالسماح نقل منه، هو اصلا صرح ولا يصرح لا يتوقف في الحديث، لان شيخه في الغالب هيكون مجهول لانه يدلس ايه الشيوخ. الائمة عادة يقسمون التدليس الى قسمين او ثلاثة، فالذين يجعلون القسمة قسمين يجعلون الثالث مندرجا تحت احد الايه القسمين. القسم الاول ما يسمى بتدليس السماع او تدليس الاسناد، هو تدليس السماع افضل لان كل التدليس في الاسناد مفيش تدليس اصلا في المتون، حتى تدليس الشيوخ في الايه في الاسناد، لان الرواة اللي هم الشيوخ فين دولة؟ في الاسناد ولا في المتن؟ فمن اهل العلم من يقول ايه تدليس الاسناد، فهذا يوهم ان في تدليس متن، بينما التدليس كله في الاسناد. الامام العلائي يسميه تدليس السماع، وده افضل تدليس السماع. يعني ايه؟ الراوي يوهم السماع وهو لم يسمع. وهناك تدليس اسماء الشيوخ، تدليس اسماء الشيوخ، وهناك تدليس التسوية، وتدليس التسوية صورة من صور تدليس الايه الاسناد او السماع. يقول التدليس قسمان، احدهما ان يروي، يعني الراوي الذي عرف بالتدليس، يعني مش اي راوي بقى، لما يقول ان يروي ويسكت يقصد ايه الراوي الذي عرف بالتدليس. يعني ايه عرف؟ يعني لو واحد فعل هذا الفعل مرة او مرتين ليس يسمى مدلسا، لان بعض الرواة كما قلنا قد يفعلون ما صورته التدليس ولا يعاملون معاملة الايه المدلسين. ان يروي الراوي عمن لقيه، خلي بالك هنا الفاظ هنا ليها دلالات، عمن ايه لقيه، يعني التقى به. احنا قلنا قبل كده المعاصرة لا تقتضي اللقاء، واللقاء لا يستلزم السماع. يبقى لقي هنا يقصد باللقاء هنا مجرد اللقاء ولا اللقاء المصحوب بالسماع؟ يقصد اللقاء المصحوب بالسماع، وان استعمل لفظ اللقاء، وده مستعمل في كلام اهل العلم. يقول فلان لم يدرك فلانا، اي لم يسمع منه. فلان لم يلقى فلانا، اي لم يسمع منه. لم يكون اللقاء متحقق احيانا، والمعاصرة موجودة وامكانية اللقاء قوية، ومع ذلك يقول لم يدرك فلان. لا، من حيث الادراك، يعني ادراك السن ادركه لانه عاش في زماني، عاش في حياتي. لكن هذه العبارة ما في الادراك كثيرا ما يقولونه ويريدون ايه السماع، لا يقصدون الادراك من حيث السن، انما من حيث اللقاء والسماع من الشيخ. أن يروي الراوي يعني الذي عرف بالتدليس عمن لقيه، أي سمع منه في الجملة. ما لم يسمعه منه. اهو بدليل ايه؟ يقول ايه؟ عمن لقيه ما لم يسمعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه مهما انه قد سمعه ايه منه. هنا في صور، عندنا راوي هنتكلم عن اللقاء من حيث اللفظ، التقى بشيخ، التقى بشيخ ولم يسمع منه، زي ما قالوا في ايوب ابن ابي تميمة استقتياني، ها قالوا ايه؟ رأى انسا ولم يسمع منه، رأيه شافه لكن لم يسمع ايه منه. وكما قالوا ابراهيم النخعي دخل على عائشة ام المؤمنين وهو صغير ولم يسمع منها، ودي مهمة جدا، حضرتك ازاي قبله ما سمعش منه وعادي يعني، ويعني منه شافه لازم يسمع منه، لانه ممكن شافه لكن لم يوفق في هذا المجلس اللي هو شافه فيه انه يحدث بحديث عشان يسمعه منه. هذا من واحد قد يكون التقى به وهو صغير في السن ثم مات قبل ان يطلب هو العلم، فاللقاء هنا تم ولكن لم يكن هناك ايه غرض من هذا اللقاء، يعني غرض تحصيل علم او سماع علم، فلهذا لم يدرك منه علما ولم يسمع منه ايه علما. فعندنا ايه؟ راوي التقى بشيخه ولم يسمع منه، راوي عاصر شيخه ولم يلتقي به. الصورتين دول حطوهم لنا ابن صلاح فين؟ في التدليس صح؟ ابن حجر بيقول دول تبع الارسال الخفي، عشان بس تفهم ايه الكلام العلماء رايح فين وجاي منين. الصورتين دول ايه؟ تبع الارسال الخفي وليس تبع الايه؟ التدليس. ايه هي التدليس عند ابن حجر؟ وطبعا التدليس عند ابن صلاح ضروره، هو ان يسمع منه جملة من الأحاديث ثم أحاديث أخرى لم يسمعها منه إنما أخذها بواسطة عنه، فيسقط الواسطة ويدعي ويوهم أنه سمعها من الشيخ نفسه، فيكون له سماع من الشيخ في الجملة إلا في تلك الأحاديث التي دلسها. ده اللي هو بيسموه إيه؟ أو بيسميه ابن حجر تدليسا، ويقصر عليه وصف التدليس. كل هذا عند ابن الصلاح وجماعة من أهل العلم يسمى إيه؟ تدليسا. يبقى التدليس عند ابن حجر متعلق بصورة وحيدة، صورة واحدة، ان يكون للراوي سماع من هذا الشيخ في الجملة، سمع منه بعض الاحاديث، لكن يذهب فيحدث عنه باحاديث اخرى غير التي سمعها ايه منه. مفهوم هذا الكلام؟ ده ابن حجر بيعتبره تدليسا، هو طبعا تدليس عند الجميع، لكن في صورتين اخرتين. الصورة الأولى أن يكون الراوي عاصر شيخه ولم يلتقي به ثم يذهب فيروي عنه، طبعا هو أكيد لما بيروي عنه أخذ الأحاديث عنه بواسطة ثم أسقطها صح؟ أو التقى به ولم يسمع منه ثم يروي عنه، أي أحاديث أخذها بواسطة عنه ثم أسقطها. فدوت أيضا يدخل في التدليس عند الصلاح وطائفة من أهل العلم. أما ابن حجر إيه؟ فيقول لا، ده مش تدليس، ده اسمه إيه؟ إرسال خفي. أن يروي يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه مهما أنه قد سمعه منه. قوله ما لم يسمعه منه، خلي بالك من العبارة ديت، العبارة دي تصدق على إيه؟ ها؟ سيبك من حاجة دلوقتي، خلاص ابن حجر ده في عينينا. لو أن راويا سمع حديث من شيخ بإسناد من شيخ من علي مثلا، عن إبراهيم، من علي عن إبراهيم عن شعبة، ثم صار يرويه عن جعفر عن إسماعيل عن عمران، مش يصدق عليه أنه روى عمن لقيه ما لم يسمع منه؟ يصدق عليه ما يصدقش؟ هو روى عمن عاصره ما لم يسمعه منه، هو سمع منه؟ ده سمع من واحد ايه؟ تاني، صح ولا لا؟ يبقى العبارة دي محتاجة ايه؟ تقييد. يبقى ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه انما سمعه بواسطة عنه، يبقى لازم ايه الحديث يكون من طريق الشيخ ده، ولكن بينه وبين الشيخ هو رجل فقط، لكن ما يكونش اخذه بطريق تاني او باسناد تاني او بروايه اخرى. ده بيسموه بقى القلب، ده حاجه تانيه متعلقه بالعلل. لكن عشان نتكلم هنا في التدليس او في الارسال الخفي، لازم الراوي يروي عن الشيخ ما لم يسمعه منه انما سمعه من رجل عنه، يبقى لازم يرجع لنفس الشيخ الذي حدث به، ولكن بواسطه عن نفس الشيخ. في اللغه المحدد بيقول ايه؟ ها، ونوع التدليس انواعا هي تدليس الاسناد وذا ان يروي عمن لقي بصيغه محتمله ما عن سواه عنه قد تحمله، يبقى ما عن سواه ايه؟ عنه مش عن غيره. يبقى لازم ايه؟ يكون الحديث من نفس طريق الشيخ الذي اوهم انه سمع الحديث ايه منه، لكن الصواب ان بينهما رجل. لكن لو اخذ الحديث من شيخ عن شيخ ثم رواه عن شيخ اخر عن شيخ اخر، فدوت ايه؟ مش من لا يتعلق بالتدليس، ان هذا مما يسمى بالقلب، قلب في الاسانيد. لكن عشان يسمى تدليس لازم يكون ايه؟ بينه وبين الشيخ الذي سماه في الاسناد شيخ اخر سقط، والحديث ان يرجع فعلا بالفعل الى هذا الشيخ الذي سماه في الايه؟ في الاسناد، ده اللي هو التدليس. يبقى ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه انما سمعه من رجل ايه؟ عنه، عن نفس الشيخ، ده اسمه التدليس. فاهم الكلام ده؟ قال لك موهما انه سمعه ايه؟ منه. طبعا الايهام في الغالب بيأتي بأن يكون له سمع في الجملة، ها، فيروي عنه ما لم يسمعه فيتوهم من السامع أن هذا من جملة ما سمعه من هذا الإيه؟ الشيخ. وهذا الإهام يتأتى حينما يذكر لفظا ليس صريحا في السماع كقال وعن وأن، لكن على من لا يفرق بين التدليس والإرسال الخفي يتوسع الإهام بأنه مجرد وجود المعاصرة وإمكانية اللقاء، ها، مع عدم تحقق السماع. فلو انه حدث عن شيخه هذا والناس يتوهمون انه سمع منه ولم يبين لهم ذلك، فهذا ايضا داخل في الايه؟ في الايهام، فيسمى تدليس من هذه الحيثيه. ماشي؟ قال لك ايه؟ ومن الاول اللي هو ان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني له منه سمعه في الجمله ولم يسمع منه هذا ايه؟ خاصه. قول علي بن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، قال ايه؟ قال، ما قالش لا حدثنا ولا اخبرنا ولا سمعت، قال ايه؟ قال الزهري. وفي رواية ايه؟ ان مفيش اصلا قال الزهري كذا، انما ايه؟ الزهري عن فلان عن فلان، لا ذكر لفظ قال ولا عن، ها، ولا أن ولا أخبرنا ولا سمعت ولا حدثنا. ودي عادة في بعض الرواة المتقدمين أن يقول لك إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. عادة بيعمل العلماء دول إمتى؟ بيكون مكثر من الرواية عن هذا الإيه؟ الشيخ. فخلاص بقى مش كل شيء حدثنا مالك حدثنا مالك حدثنا، خلاص بقى مفهومة. يقول لك مالك، اكتب يا ابني مالك عن فلان عن فلان، مالك عن فلان عن فلان، مالك عن، بيعمل دوت ابن وهب. او عامة رواية الموت يجي يقول مالك، حتى تفتح مثلا مسند احمد ابن حنبل، الامام احمد ابن حنبل بيروي عن ابن وهب عن ذلك، يروي عن ابن وهب عن ايه؟ عن مالك. فتيجي تجد في المسند ايه؟ مالك حدثنا ابن وهب مالك، فاي واحد من التعليم من دولك هتحط ايه؟ حدثنا، سقطت من الاصل وهي زيادة متعينة، هو مش فاهم طريقة الرواية. في بعض العلماء كان إذا روى لا يذكر لفظا أصلا، يقول مالك الزهري الأعمش، معايا؟ فدوت إيه؟ لازم تفهمه، ودوت مش نقص في الرواية إنما هو اختصار للصيغة لكونها مفهومة. ابن عيينة كان بيعمل كده، بس بقى إيه؟ أحيانا يريد التدليس، ان هو ايه يقول الزهري، فالناس يتوهموا ايه ان دوت من جملة ما يسمعه من الزهري، لانه اصلا معروف من بالسماع من الزهري من اشهر اصحاب الزهري، بل هو من اثبت اصحاب الزهري، فيجي يقول الزهري فيكتب الزهري عن فلان عن فلان، فيتوهم السامع ان هذا من جملة ما سمعه ابن عينة من ايه الزهري. كنا عند سفيان بن عينة فقال الزهري وذكر اسنادا، فقيل له اسمعت هذا من الزهري؟ قال حدثنا به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى لم يسمعه لا من الزهري ولا من الراوي عن الايه الزهري، بينه وبين الزهري اثنان. ده نزول هو بقى لما ايه نزل بالاسناد، لان هو اصلا معروف بالروايه عن الزهري، بس الحديث دوت ما سمعوش من الايه الزهري. طب يا ريته اخذوا عن رجل عن الزهري، اخذ عن رجلين عن، فبقى اسناد نازل قوي، فحب يحذف الوسائط بينه وبين الزهري، واوهم ان هذا من جمله ما سمعه من الزهري، ده تدليس. لكن ابن عيينه كما يقول العلماء، يقول ذلك ابن حبان البستي ها والدارقطني وابن عبد البر، قالوا ان ابن عيينه لا يدلس الا عن الثقات، يعني اذا اسقط يسقط لغرض ايه ايهام العلو، مش لايهام صحه ما ليس بصحيح، ولهذا هو لا يسقط الا من كان ثقة، اذا كان شيخ ثقة يسقطه اذا كان له سماع من الشيخ الايه الاعلى. فالامام ابن عيينة سفيان بن عيينة بيعمل كده، ده تدليس اه، لكن مما يجعل تدليسه غير مضر انه لا يدلس الا عن الثقات. بس هنا بحث موضوع تاني، لا يدلس الا عن الثقات عند من؟ عنده ولا عندنا ولا عند العلماء كلهم؟ عنده، هو طبعا هو يعتقد ان ده ثقة فلا ايه يدلس عنه، صح ولا لا؟ وقد يكون هذا الذي هو ثقة عنده ليس ثقة عند ايه غيري. هترجع مسألة بتسمى في علم الجرح والتعديل مثالة ايه التوثيق مع الابهام، كما لو قال حدثني ثقة ولم يذكر اسمه فوثقه ام لم يوثقه؟ وثقه لكنه لم يسمه، فلعله ثقة عنده وليس ثقة عند ايه غيري، كما قالوا في رواية الشافعي عن محمد ابن ابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلمي، الشافعي كان يوثقه وهو متهم عند غيره من اهل العلم، فكان الشافعي يقول حدثنا الثقه ويقصده، فالعلماء لم يقبلوا ذلك من الشافعي رغم انه وثقه. ها لازم يسميه عشان نعرف هو هل هو اذا كان ثقه عند ابن عيينه فلربما لا يكون ثقه عند ايه غير. دي واحد. اثنين، قد يكون ثقة ولكنه ليس من حفاظ حديث الزهري مثلا، لان هنا مثلا ابن عيينة بيجي يسكت بينه وبين الزهري رجلا، ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة، لكن كل ثقة اذا ما روى عن الزهري يكون حديثه مقبولة؟ الزهري امام حافظ واسع في الرواية، ها من المتوسعين حديثا وشيوخا وتلامذة، فليس كل ثقة يروي عنه متفردا بالحديث عنه يكون حديثه ايه مقبولا، بل بعض الثقات اذا تفرد بالحديث عن مثل الزهري يكون يعد من الشاذ والمنكر، صح ولا لا؟ فقد يكون الراوي ايه ثقة ولكنه ليس من اصحاب الزهري المعروفين المميزين المعتنين بحفظ حديث الزهري، فهذا ان تفرد عن مثل الزهري لا يكون ايه مقبولا، لكن الغالب ان ابن عيينة لا يفعل ذلك الا اذا كان الحديث مشهور عن الزهري. ثلاثة، قد يكون ثقة لكنه لم يسمع من الزهري، يعني ابن عيينة اسقط بينه وبين الزهري ايه ثقة، طيب سلمنا بانه ثقة، لكن هل نستطيع ان نسلم بانه سمع من الزهري؟ قد لا يكون له سماع من ايه الزهري او يرسل عن الزهري. اربعة، ثقة، قد يكون ثقة عند ابن عيينة او حتى عند غيره ولكنه غلط في هذا الحديث خصوصا، غلط في هذا الحديث ايه خصوصا، فلو ان ابن عيينة رواه عن الزهري لاوهم متابعة ابن عيينة لهذا الايه المخطئ في الرواية، فيدفع عنه الخطأ لمتابعة ابن عيينة ايه له بينما الحديث وحديثه، وليس ابن عيينة من رواة هذا الحديث عن الزهري. شفت القصة ديت؟
طيب
فلازم ايه يحتاط في مثل هذا. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. قال الشافعي: التدليس أخو الكاذب. خلي بالك بقى من الكلام ده، في هنا ايه خطأ من المؤلف في اختصار كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح لما ذكر الكلام قال ايه: وروى الشافعي عن شعبة انه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ها، وعنه التدليس أخو الكذب. يبقى عنه ده عيد على مين؟ على شعبة أيضا، وليس قول التدليس أخو الكذب من كلام الشافعي، إنما هو من 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 كلام شعبة أيضا مما يرويه الشافعي أو غير الشافعي عن شعبة. وهنا المؤلف يعني نقل عن الشيخ أحمد شاكر ما يدل على ذلك. ولو رجعت إلى ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح نفسه، تجد العبارة واضحة خالية من هذا الاختصار. المهم أن قوله التدليس أخو الكذب من قول الشافعي، بينما هو من كلام إيه؟ الإمام شعبة نفسه، وهذا كلام مشهور عنه. طيب هنا بردك فيه كلام كتير. طيب قال لك: وكان شعبة أشد الناس إنكارا للتدليس. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هنا إيه؟ ابن الصلاح قال إيه؟ هذا محمول منه على المبالغة والزجر والتنفير. المبالغة والزجر والإيه؟ والتنفير. يعني هذا الكلام لا يقصد به شعبة حقيقته، يعني ليس شعبة يريد أن يقول لك إن الزنا أحب إلي من التدليس، هذا لم يكن شعبة يقصده بالحال، ولكن هذا من المبالغة في ذم التدليس، من المبالغة في ذم الايه؟ التدليس. وده موجود في كلام اهل العلم كتير، وموجود في القرآن والسنة كمان. وبعض الناس يعني لما بيجي يقف عند حرفية الكلام يخلط، وربما يسيء فهم القرآن والسنة وفهم كلام اهل العلم. عندما تقف عند ايه؟ حرفية الكلام، زي ما لما يجي بعض العلماء قال: لان اخر من شعبة وردك قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. يعني ليه يعني تخر من السماء أحب إليك أنك تروي عن أبان؟ هو لا يقصد أنه هو أحب إليه ذلك، لما يقصد المبالغة في ذم الرواية عن أبان. ودوت إحدى استعمالات أفعل التفضيل. أحب هنا أحب دي على وزن إيه؟ أفعل، مش أفعى، أفعل. أيوة كده. المشهور في استعمال افعل التفضيل هو ايه؟ هو اشتراك الفاضل والمفضول في صفة الا ان الفاضل زاد على المفضول فيها. تقول: زيد اعلم من عمرو، يبقى الاثنين ايه؟ عندهم ايه؟ علم، لكن زيد اعلم زاد في على عمرو في ايه؟ في صفة العلم. ده الاصل في استعمال افعل التفضيل. لكن تستعمل افعل التفضيل احيانا على الاستعمال دوت اللي هو المبالغه، المبالغه في اثبات الصفه في الفاضل دون الايه؟ المفضول. المبالغه يعني لا تكون الصفه اصلا موجوده في المفضول، ولكن ايه الغرض هنا؟ اثباتها في الايه؟ فاضل. كما قال الله تعالى اسمع استنى بس، ما قالوش في هذه، ها نعم انتوا عارفينها الحمد لله. خلاص يعني بلاش اقول الحمد لله. ننتقل الى موضوع اخر، ما تسيبوني اقول اللقمه اللي فوقها في زوري، كلمه واقفه في زوري عايز اطلعها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حديث البخاري لما دخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان لا وعنده نسوة يرفعن الصوت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا عمر ابتدرنا الحجاب
فقال عمر أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. طب الرسول يوصف بالفظاظة والغلظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. لا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصف بهذا الوصف. وإزاي هذه النسوة يقولن هذا الكلام في محضر الرسول عليه السلام ورسول لا ينكر هذا؟ يقولن العمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله. قال العلماء أي هذا فيه مبالغة في إثبات هذه الصفة في حق عمر لا في رسول الله. مبالغة في إثبات الإيه؟ الصفة. وكما في الحديث الآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هو في صفوف في الصلاة سواء للرجال أو النساء تصف بأنها شر مهما كانت متقدمة أو متأخرة، يعني المقصود بها إيه؟ أقل ثوابا، أقل إيه؟ ثوابا، وليس المقصود بها أنها فيها هذه الصفة حقيقة. ومن هنا يدخل، وده المعنى الثاني من معاني أفعل التفضيل، هو إيه؟ أن يكون المقصود إثبات المفاضلة من غير إثبات الصفة. كما تقول هذا حديث أصح حديث في الإيه؟ في الباب. هل معنى ذلك أنه صحيح؟ لا، إثبات المفاضلة أنه أفضل من غيره وإن لم يكن فيه الصفة نفسها وهي الإيه؟ الصحة. وكما قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه لما كان أبو سفيان بيهجر الرسول عليه الصلاة والسلام فرد عليه سيدنا حسان ابن ثابت فقال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. شركما اللي هو مين؟ ابو سفيان والرسول. لخيركما ابو الضمير ناحي على ايه؟ على الرسول عليه السلام وايه الفداء والرسول عليه السلام الفداء. المقصود ايه؟ المقصود ان الشرير منكما فداء للخير. فهذا فيه اثبات للشريه في حق ابي سفيان واثبات ومبالغه في اثبات الخيريه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ان رسول الله يشترك مع ابو سفيان فيه الشرية ولا أن سفيان يشترك مع رسول الله في الخيرية. معايا؟ لما تجد بقى في كتب الرجال يقول فلان أوثق من فلان أو هذا حديث أصح من الحديث الفلاني أو فلان وفلان فلان أوثقهما أو نحو ذلك، فلا تقول إيه هذا معناه أن الثقة صفة للرجلين أو الصحة صفة للحديثين وإن كان أحدهما أعلى من الآخر فيها. ليس دائما يقصد المحدثون هذا الإيه المعنى. طب ليه شعبة قال التدليس اخو الكاذب ما قالش ابن عم؟ طب ليه ما قالش التدليس هو الكاذب؟ لان التدليس وان كان من حيث الصورة كالكاذب الا انه يختلف عن الكاذب، فالكاذب فيه ادعاء ما يخالف الواقع، بينما المدلس ايه؟ يوهم فقط من غير ان يدعي. ولا شك ان الايهام اخف من الادعاء. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه، يعني اعتبره من ايه؟ من اسباب الجرح، فرد روايته مطلقا ان المدلس يعتبر ده مجروح في نظر من ذهب الى هذا المذهب من اهل العلم. وان اتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف انه دلس الا مره واحده كما نص عليه الشافعي عليه رحمه الله. الشافعي في رساله في كتاب الرسالة ذكر أن من قال إيه ومن دلس مرة فقد كشف لنا عن عورته، يعني بين لنا إيه طريقته والأسلوب الذي يسلكه. فأفهم من ذلك أن الشافعي يثبت التدليس بمرة، أن المدلس إذا دلس ولو مرة في حياته فحينئذ يعامل معاملة إيه المدلس. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الراوي لا يعامل بمعاملة المدلس إلا إذا كسر ذلك من، يعني الزهري قالوا إيه يدلس في النادر، دلس في خمس حديث تقريبا، ومع ذلك لا يتوقف العلماء في عنعنته بل يحملونها على الاتصال ولا يعتبرونه من المدلسين. وكونه دلس في موضعين ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة أو في عشرة
هذا قليل في جنب الآلاف المؤلفة التي رواها من الأحاديث. أما كون التدليس جرحا فهذا طبعا غير صحيح, لأن التدليس تعاطاه طائفة كثير من كبار العلماء. الحسن البصري كان تعاطى التدليس, الزهري تعاطى التدليس, سعيد بن أبي عروبة تعاطى التدليس, أئمة كبار من أئمة الدين تعاطوا التدليس وهم ثقات, والأئمة ما زالوا يحتجون بهم, ولم نجد إماما طعن في المدلس من حيث العدالة أو الضبط, إنما طعن في رواية من حيث الاتصال, من حيث الاتصال. واحد يقول لك طب ليه, طب ليه المدلس دوت اللي يجعله يدلس, أكيد بيدلس لغرض دنيء. لا, يقول العلماء التدليس له أغراض حميدة وأغراض مذمومة. الأغراض المذمومة إيهام صحة ما ليس بصحيح زي ما قلنا, أو إيهام علو إسناد بينما هو إيه نازل. لكن لهم أيضا أغراض محمودة, يدلسون الحديث من إيه, من أجل ذلك. منها عدم الرواية عن بعض الرواة الذين وصفوا ببعض البدع حتى لا تكون رواياتهم عنهم فيها نشر لبدعتهم وترويج لها, كما قيل في رواية في تدليس مالك لحديث عكرمة مولى ابن عباس, لأن عكرمة كانت تهم برأي الإيه الخوارج, قالوا فمالك كره الرواية عنه فلم يسميه في الإسناد, كان إذا جاء إلى حديث يروي عكرمة أسقطه من الإسناد, لأن ذلك فيه إيه, فيه ترويج لبدعته, فيه ترويج لبدعته. وهذا يدخل في باب النهي عن الرواية عن أهل البدع إخمادا لذكرهم وإخمادا لبدعتهم التي ينشرونها. المعروف أن كان زمان رواية العالم عن راوي دي تعتبر تزكية, يجي إمام أحمد بن حنبل يروي عن واحد دي تزكية. فكان أقران مالك أحمد وتلاميذ أحمد أول ما يشوف الإمام أحمد يروي عن واحد بس يبقى ده اكيد ثقه عند احمد يحذروا عنه, فبتتعدى تلك ايه تزكيه. ولهذا كان الامام احمد ابن حنبل عليه رحمه الله تعالى ينهى ابنه عبد الله ان يروي عن كل من تكلم في الفتنه, في فتنه ايه خلق القران. كان الامام احمد ينهى ابنه عبد الله ان يروي عن كل من ايه, من ايه, من تكلم في الفتنة, يعني ايه من 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 قال بايه القرآن مخلوق ولو تحت وطأة السيف. ابن حجر اخذ من دي قاعدة, قال فكل من روى عنه الامام عبد الله بن احمد فهو ثقة عند ابي. شفت ابن حجر جابها ازاي؟ طبعا هذا بشرط ايه, ان يكون هذا الراوي ممن ادركه احمد, ما يكونش عبد الله بن احمد سمع منه بعد وفاة ايه ابيه. انما كل من أدركه أحمد ابن حنبل من شيوخ ابنه عبد الله فهو وروى عنه عبد الله ابنه فهو ثقة عند الإمام أحمد نفسه. القاعدة دي نص عليها في 4-5 مواضع من كتاب تعجيل المنفعة. العلماء كده بيطلعوا قواعد كده من تحت السطور, من بين السطور. ماشي. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفياني والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده, وهو يخشى أن يصرح لشيخه فيرد من أجله والله أعلم. هنا موضوع مهم جدا في مسألة الإيه, في مسألة التفصيل اللي هو ذكره الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. ابن الصلاح بيقول الراوي إذا صرح بالسماع فبها ونعمت نحكم باتصال الحديث, أما إذا عن وهو معروف بالتدليس وإيهام سماع ما لم يسمع فحينئذ نتوقف في إيه, في الحكم باتصال حديث. أولا إيه قال إيه, قال إيه وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قالوا فيرد يعني اذا لم نجد ايه تصريحا له بالسماع من وجه ايه اخر, او فيرد اذا تحققنا من تدليسه لايه للخبر. لكن العبارة الادق ان تقول ايه فيتوقف فيه, لان ممكن يتبين لنا سماعه لهذا الحديث الذي عنعنه هنا من وجه ايه اخر, وقد يعنعن ولا نجد تصريحا بالسماع لكن تدل القرائن والدلائل المحتسبة بالرواية على ان هذا من جملة مسموعيه عن شيخه الذي دلت عنه، او قد يكون دلته بالفعل لكنه لا يدلس الا عن ثقة، او دلته بالفعل ولكنه معروف المخرج. وهذا الحديث كما قالوا في رواية ابراهيم النخعي عن عبد الله ابن مسعود، فانه لم يدرك ابن مسعود ولم يسمع منه، لكن قالوا روايته عن ابن مسعود صحيح. ليه؟ قالوا لانه قال اذا حدثتكم عن ابن مسعود فانا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، يعني من اصحاب ابن مسعود، فدل على انه انما اخذ علم ابن مسعود من ايه؟ من اصحاب ابن مسعود الثقات، وليس من واحد فقط بل من جماعة من الرواة او اصحاب عبد الله ابن مسعود. ولهذا بعض العلماء كالبيهقي يجعل ما يرويه ابراهيم النخعي عن ابن مسعود مع انه مرسل اقوى مما يرويه ابراهيم النخعي عن رجل عن ابن مسعود مع انه مسند، لان ما يرويه عن رجل ولو ثقة عن ابن مسعود انما هو ايه؟ اخذه من رجل واحد، بينما الذي يرويه عن ابن مسعود مباشرة اخذه عن غير واحد من اصحاب ابن مسعود الثقات. الموضوع ده عايز كلام طويل، نخليها المحاضرة الجاية لان فيه تفصيل شوية كده، خليها المرة الجاية عشان نتكلم في مسائل كده تكلم فيها بعض المعاصرين، فعايزين ايه يعني نشبع فيها القول. ماشي، كفايه كده عليكم النهارده. شوف الاسئله، واحد بكام عدد التسويه لسه هيجي. هو طبعا اغلب الاسئله ان شاء الله هيجي الكلام عليها في اللقاء القادم لانها متعلقه بالمسائل اللي انا ارجعتها للدرس القادم، فان شاء الله نجيب عليها اثناء الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن ايه؟